يسر الآن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، حلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الرابع الذي هو بعنوان كيف أحج، ومع اللقاء 78. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من لم يشفيستا ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Wie. Wir sind immer noch mit dem Teil Wie verrichte ich die Pilgerfahrt mit dem Vortrag Nummer 78.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام كتاب الحج والعمرة، فبينا معنى الحج ومعنى العمرة، تكلمنا عن ترغيب الكتاب والسنة في الحج والعمرة، تكلمنا عن حكم الحج، تكلمنا عن آداب السفر للحج والعمرة، بدأنا نتعرف على أنواع النسك في الحج، تكلمنا عن التمتع والقران والإفراد، تكلمنا عن المواقيت الزمانية والمكانية للحج والعمرة، ثم انتقلنا إلى بيان أركان وواجبات وسنن وصفة العمرة. في هذا اللقاء هنبدأ الحديث عن صفة الحج، نتكلم عن الأركان والواجبات والسنن وكيف حج النبي عليه الصلاة والتسليم، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Pilgerfahrt und die Umra zu sprechen. Wir haben die Definition erklärt und wir haben ebenfalls die einzelnen Überlieferungen und Auszüge vom Koran und von der Sunna dargelegt. Wir haben über das Urteil von der Pilgerfahrt und von den Erziehungsmaßnahmen, die man auf der Reise Richtung Umra oder Pilgerfahrt achten muss. Dann haben wir über die einzelnen Arten von Prozessmöglichkeiten, die die Pilgerfahrt betreffen, wie zum Beispiel Al-Temattu, Al-Qiran und Al-Ifrat. Jeden einzelnen einzelne Art haben wir beschrieben. Dann haben wir über die örtlichen, zeitlichen Angaben gesprochen, von der man die Umra oder die die Pilgerfahrt anfangen müsste, und haben dann im letzten Vortrag über die Säulen, die Sunnan und ebenfalls die Arten von einer Umra gesprochen. Und heute werden wir fortfahren mit den Säulen der Pilgerfahrt.
الحج له أركان وله واجبات وله سنن. نبدأ ببيان الأركان. للحج خمسة أركان، للحج خمسة أركان. الأول النية ومحلها القلب، النية ومحلها القلب، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم إنما الأعمال بالنيات. الحج فريضة، فلا بد أن تسبقه النية، فالنية ركن من أركان الحج، ولا يجوز التلفظ بالنية، التلفظ بالنية بدعة محدثة. إنما الوارد أن النبي كان يعلن الدخول في النصب بالتلبية، لبيك حجة، فهذه ليست نية ولكنه إعلان للدخول في النصب أي بالتلبية، إنما النية محلها القلب. الركن الثاني الدخول في النسك وهو الإحرام، يبقى إحنا نوينا ده ركن، نبدأ ندخل في النسك بالإحرام، ملابس الإحرام، ملابس الإحرام فتحرم بالحج. طبعا أشرنا فيما مضى لما تكلمنا عن العمرة أن ملابس الإحرام للرجال عبارة عن إزار ورداء، ويسن اللون الأبيض، ولا حرج من بقية الألوان لمن لم يجد. أما المرأة ملابسها العادية، جزاكم الله خيرا يحفظك يا أبي وص، والمنتقبة لا تنتقب ولا تلبس الكفازين في الحج والعمر، فإحرامها في الوجه والكفين، فلا تلبس النقاب ولا تلبس الكفازين. لكن إن دنت من الرجال تسدل، يعني الناس تنزل البيشة أو الإسدال حتى لا يراها الرجال وتكون فتنة. هذا الركن الثاني. يبقى الركن الثاني الدخول في النسك وهو الإحرام. طب ناخد حتة حتة معاك كده عشان ما نطولش عليكم،
نعم،
اتفضل.
die Pilgerfahrt hat fünf Säulen. Die erste Säule ist die Absicht, deren Ort das Herz ist. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Taten sind den Absichten entsprechend. Und die Pilgerfahrt ist eine Pflicht und deshalb muss vorher die Niyyah, die Absicht vorhanden sein. Und es ist nicht erlaubt, die Absicht laut auszusprechen. Und die Aussage, die man sagen muss, wie während
عند الإحرام، عند ملابس الإحرام.
يعني قلها في الثانية أحسن.
أنا لكن أنت بتقولها في النية عشان تبين دي مش نية، البعض بيعتقد
Nein.
إنها من النية.
Es gibt ja, wenn man in den Ihramzustand eintritt, sagt man etwas, um den Eintritt in diesen Kulturhandlungen auszurufen. Und diese laute Aussprache von diesem Satz ist nicht die Absicht, weil die Absicht hat man bereits getroffen, als man die Niyyah oder die Absicht hatte, die Pilgerfahrt zu verrichten. Die hat man schon bereits, als man die Tickets gesucht hat und geplant hat. Aber wenn man dann in dem örtlichen Platz ist, wo man den Ihramzustand anziehen muss, dann muss man etwas sagen. Und diese Aussage ist nur ein Ausrufen, dass man in die Kulturhandlungen eintreten wird. Und die zweite Säule ist, dass man, was ich gerade angesprochen habe, in diesen Kulturhandlungen eintreten will. Mit den bestimmten Kleidungen, die wir im letzten Vortrag angesprochen haben, nämlich Al-Izar und Al-Rida, zwei Tücher, die man anziehen muss für den Mann, nichts anderes, nur zwei Tücher. Und die sollten nach der Sunna die weiße Farbe besitzen. Und was die Frauen angeht, die können ihre normale Kleidung anziehen, außer Handschuhe und ein Niqab ist hier nicht erlaubt. Nein.
الركن الثالث الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الحج عرفة، فأعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، ويكون في اليوم التاسع من ذي الحجة، اليوم التاسع من ذي الحجة، ومن أدرك جزءا من النهار يمكث حتى الغروب، ومن لم يدرك له حتى قبيل الفجر، بما يكون ما تمكن في النهار من الوصول فمعه حتى الليل، لكن من أدرك من النهار فلا بد أن يبقى حتى غروب الشمس، حتى غروب الشمس. طبعا المقصود بالوقوف بعرفة مش معناه انك تكون قائما واقفا، لا، الحضور ممكن تكون قاعد او نائم، المهم تكون في وادي عرفة، تكون في وادي عرفة. وطبعا في يوم عرفة بيشرع الاكثار من الدعاء، الاكثار من الدعاء، وخير الدعاء في هذا اليوم دعاء التوحيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر التوحيد. ولعلك تسأل: هل التوحيد دعاء؟ نعم، لأنه كما أشرت كثيرا في باب الدعاء أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فجميع العبادات دعاء، لأن الذي يعبد إنما يرجو الثواب المترتب على تلك العبادة. اللي بيصلي بيرجو مغفرة الذنب ورفع الدرجات، ويرجو النجاة يوم القيامة، فده دعاء. كذلك اللي بيحج بيت الله الحرام بيرجو أن يعود كيوم ولدته أمه، وبيرجو النجاة يوم القيامة، وهكذا. كذلك من قال لا إله إلا الله يرجو ما يترتب على هذا الذكر. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هي دعاء. وهناك دعاء المسألة، أن تسأل ربك بما تريد من خير الدنيا والآخرة، كأن تقول: رب اغفر لي، رب ارحمني، رب ارزقني، رب اغنني، رب اهدني. هذا دعاء المسألة. إذا خير دعاء دعاء يوم عرفة: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فيكثر الحاج من هذا الذكر مع الأدعية الأخرى، أدعية المسألة، يكثر من الدعاء في هذا اليوم. نعم.
Die dritte Säule ist das Stehen in Arafah. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Pilgerfahrt ist Arafah. Das Stehen in Arafah ist eines der gewaltigsten Säule überhaupt der Pilgerfahrt und das findet im 9. von Zi al-Hijjah statt. Und derjenige, der einen Teil des Tages in Arafah erreicht hat, dann sollte er dort bleiben bis Sonnenuntergang. Und der, der es nicht geschafft hat bis Sonnenuntergang, kann auch bis mitten in der Nacht dort bleiben. Und Al-Wuqufu fi Arafah, das Stehen in Arafah, heißt nicht unbedingt, dass man in Arafah stehen muss und was machen muss, sondern Al-Wuqufu fi Arafah heißt einfach nur, du musst in Arafah sein. Du musst einfach nur da anwesend sein. Und in diesem Ort sollte man von Bittgebeten mehren. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass der beste Dua, den wir in Arafah gesagt haben, ist Dua'u at-Tawhid, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah und so weiter und so fort. Und wenn man sich die Frage stellt, ist dieser Dua von Tawhid überhaupt ein Bittgebet? Die Antwort lautet ja, weil wir wissen, es gibt zwei Arten von Bittgebeten. Einmal Bittgebeten der Anbetungen und Bittgebete der Angelegenheit. Bittgebet der Anbetung ist alle Anbetungsarten, die wir kennen. Dua aussprechen, La ilaha illallah, oder beten, oder fasten, oder was auch immer. Aus dem Grund, weil durch diese Taten wollen wir nur die Belohnung von Allah Azza wa Jal erreichen. Wir machen das, warum? Damit wir die Belohnung bekommen. Und deswegen ist es ebenfalls ein Dua. Und die Bittgebete der Angelegenheiten ist alles andere, was man im Diesseits auch haben will. Oh Allah, bitte schenk mir Kraft. Oh Allah, bitte gib mir das und gib mir das hier. Er soll das haben. Das heißt, alle Wünsche, die man hat, sollte man oder gehören zum Teil der Dua, der Angelegenheit. Und deswegen sollte man an diesem Tag oder in diesem Ort auch viele Bittgebete der Angelegenheit aussprechen, was man gerne haben will und ebenfalls die anderen Bittgebete, die dazu gehören.
الركن الرابع: طواف الإفاضة. ويسمى طواف الركن ويسمى طواف الزيارة، هذه كلها مسميات لركن من أركان الحج هو طواف الإفاضة. وده بيكون في يوم النحر، يعني أول أيام عيد الأضحى، لو يوم 10 من ذي الحج بعد المبيت في مزدلفة، بتكون النفر إلى منى من أجل جمرة العقبة الكبرى، سبع حصيات. وبعد كده عندنا أعمال أخرى، منها طواف الإفاضة كركن، ومنها السعي، سعي الحج اللي لسه هنتكلم عنه كركن أيضا، ومنها الذبح والحلق. يعني في أعمال 5 يوم النحر. أول عمل رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات. العمل الثاني الحلق وذبح الهدي. يبقى كده الثالث، بتحل من الإحرام بالثلاثة هذه، يعني رميت جمرة العقبة، ذبحت الهدي، حلقت شعرك. ده بنسميه التحلل الأول. يعني الحاج بيبدأ يغتسل، يغير ملابس الإحرام، خلاص يقلع، يلبس الملابس العادية، وبعد كده يتوجه إلى مكة، يطوف طواف الركن والإفاضة حول الكعبة 7، ويسعى سعي الحج 7. فدي بنسميها أعمال يوم النحر، 5 أعمال. ولو أن يرجئ أو يؤجل بعض الأعمال إن كان متعبا، ممكن يرجئ طواف الإفاضة فيما بعد، لا حرج، المهم يعلم أنه ركن لا يصح الحج إلا به. فالطواف حول البيت 7، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. يتوجه إلى البيت ويجعل الحجر عن شماله، يشير إليه مع التكبير، ثم يشرع في الطواف. طبعا هنا بقى مفيش اطباع، إن أنت خلاص أحليت من الإحرام، فأنت بملابسك العادية، بملابسك إيه؟ العادية. فبتطوف 7 حول البيت مع ذكر الله والدعاء. فرغت من طواف الإفاضة اللي هو الركن، هننتقل للركن الخامس اللي هو السعي بين الصفا والمروة، هو سعي الحج. طبعا بتبدأ بالصفا، تصعد على الصفا، تتوجه للكعبة، وتقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، ثم توحد الله وتكبره، ثم تتوجه إلى المروة مع الذكر والدعاء. بين العلامتين الخضروين اللي في الطريق إلى المروة السنة الهرولة للرجال دون النساء. والهرولة يعني الجري، هي مسافة أمطار معدودة، مش طويلة قوي، بتجري بين المصابيح الخضراء الموجودة في سقف الصفا والمروة. إن كنت رجلا معكش نساء، لكن لو معك النساء يبقى لا هرولة عليك، إنما تمشي مع النساء بمشيتين. واحد واخد معاه زوجته، ما ينفعش يجري ويسيب، مع بناته ما ينفعش يجري ويسيبهن أبدا. فإذا الهرولة للرجال دون النساء، يعني إن كنت وحدك ماشي اجري، كان معك النساء يبقى خلاص تمشي بمشيتهن مع الدعاء وذكر الله. يبقى كده دول ال5 أركان للحج. في ركن اختلفوا فيه بقى العلماء، وبعض أهل العلم رجح أنه ركن، هو المبيت بمزدلفة. ابن خزيمة رجح أنه ركن من أركان الحج، يبقى على قوله يبقى أركان الحج 6. كذلك الشيخ الألباني له هذا الاختيار، أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، وعلى هذا على قوله يبقى أركان الحج 6. لكن فريق آخر من أهل العلم يرى أن المبيت بمزدلفة ليس بركن، إنما هو واجب والأمر فيه سعة. فأعتقد الناس حريصين جدا على المبيت بإيش؟ بمزدلفة، سواء كان ركنا أو واجبا. يقول ابن خزيمة رحمه الله إن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، فمن تركه فلا حج له، إنه عنده أن المبيت إيش؟ ركن. قال الشيخ الألباني رحمه الله: احذر يا أخي أن تدع البيات في المزدلفة ليلة النحر، يعني بعد أن تفرغ من عرفة بتتوجه إلى مزدلفة، النفر بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وبتجمع صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة مع قصر العشاء ركعتين، وتبيت. فالمبيت هذا عند ابن خزيمة وعند الشيخ الألباني ركن، وعند بعض أهل العلم. يقول الشيخ: احذر يا أخي أن تدع البيات في المزدلف ليلة النحر، فذلك من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، لا سيما والبيات في المزدلفة حتى الصبح ركن من أركان الحج على الراجح من أقوال أهل العلم. بشير بيرجح أنه ركن. إذن المبيت في المزدلفة خلاف بين العلماء، والراجح كما ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني وغيره أنه ركن من أركان الحج، لكن رخص النبي عليه الصلاة والتسليم لكبار السن والنساء أن ينفرن وينفروا بليل، بس بعد نصف الليل بساعة أو بعد نصف الليل. طبعا نصف الليل بتحسب إزاي؟ بتيجي من صلاة المغرب لصلاة الفجر الصادق، شوف كم ساعة، فلو 6 ساعات مثلا يبقى تحسب النص اللي هما 3 ساعات، يبقى تحسب من المغرب 3 ساعات مثلا. أنا بقول مثلا لو 6 ساعات، ده مش هما مش 6، أنا أضرب مثالا بس عشان تقول الشيخ قال 3 ساعات بعد المغرب، وممكن يكون المسافة من المغرب للفجر 10 ساعات مش 6. أنا بضرب مثالا دايما في الأرقام، أنا بضرب أمثلة فقط، مش بتكلم عن حقيقة الأمر عشان نخلي بالنا، لأن أنا بخاف من ده. إن أذكر في الحج 2008 كنا بندرس للحجيج حج لحظة بلحظة، فلما جيت أشرح لهم رمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق، فقلت يا جماعة عندنا جمرات ثلاثة، جمرة العقبة الصغرى دي الأولى ب7 حصيات، وبعد كده ندعو، وبعد كده الوسطى ب7 حصيات، وبعد كده ندعو، وبعد كده الكبرى ب7 حصيات ومفيش دعاء. وبدأت أعدد لهم جميع الجمرات بالحصى، فقلت مع جمرة العقبة في يوم النحر و3 أيام التشريق كل يوم ب21 يبقى عدد الحصيات 70 حصى، يعني يكون معاك 70 حصاة. أول يوم هتضرب 7 فقط عند الكوبري، تاني يوم 21، 7 7 7، تالت يوم 21، 7 7 7، رابع يوم من يوم النحر يعني اللي هو تالت أيام التشريق 7 7 7، يبقى المجموع كله اللي هيتم كام حصاة؟ 70. قلت الله يكرمكم تركزوا، ما تعملوش زي صاحبنا اللي مش فاهم، اللي خد 70 حصاة فأول يوم النحر وراح عند الكبرى وراح رماهم كلهم وقعد يكلم الشيطان يقول له خد بقى نصيبك ووزع الباقي على اخواتك، فأنا بقولها دعاء وخلاص، أنا بداعب كده أثناء المجلس يعني وخلصنا. فأول يوم التشريف رحنا عشان نرمي الجمر، طبعا أنا كنت رئيس الفوج يعني عندي حوالي 45 حاج من زرب ركن، فأنا بقودهم في المناسك لحظة بلحظة. فبعد ما خلصنا ورجعنا من منى في الطريق، خلاص وصلنا عند منى، راجل مسن كده كان معانا، فبقول له يا حاج عملت ايه؟ قال لي عملت زي ما حضرتك قلت الحمد لله، يعني يا حاج رميت والله العظيم رميت الصغرى ب7 والوسطى ب7 والكبرى. قال لا انا حطيت ال 21 كلهم عند الكبرى. هو قال لي انا حطيت ال 21 كلهم فين؟ عند الكبرى. لا طبعا مصيبه، وما ينفعش نرجع تاني، وهو كبير في السن ما ينفعش اقول له روح ارمي تاني، مش قادر. فنعمل ايه؟ ربنا من علينا، كان في فوج مقابل لنا جاي، وبيبقى في عن كان في 2008 كانوا عاملين سلك كده بين الذهاب والاياب، يعني احنا اللي جاي جاي كده، فعاملين سلك شائك بين الطرفين عشان ما يختلطوش، والراجعين يعني طريق جاي وطريق راجع. فلقينا فوق جاي كده لسه رايح يرمي، فالسلام عليكم. وعليكم السلام. فقدامهم امام كده تبسمت فيه الصلاه، السلام عليكم. وعليكم السلام. خيرا؟ قلت له اخوك سيد عبد العاطي من مصر وكذا، جاي مع فوج من المانيا. قال لي واخوك فلان فلان برضه من مصر، امام وخطيب في بريطانيا، وده فوج من بريطانيا. الحمد لله، الله يرضى عنك، دول 21 حصى عن الحاج، مش فاكر اسمه كان ايه كده رجل. قلت له عن الحاج فلان لا سلام خطا، فتكون انت نائب عنه ترمي له تاني. قال لي من عليك. الشاهد ان انا لما اضرب امثله بساعات او ارقام انا بضرب مثالا فقط. ما تقولش انت الشيخ قال نص الليل بعد المغرب 3 ساعات وتروح هناك، لو روح ربنا من عليك بالحج وتروح جاي عند نص الليل مثلا انت كبير في السن تقول بعد 3 ساعات اخرج من مزدلفه، لا ممكن تكون قبل نصف الليل، فلازم تعد الساعات في الواقع هناك بين المغرب والعشاء والفجر كم ساعه يا جماعه؟ قال لك مثلا 10 ساعات، يبقى النص كام؟ 5، يبقى تيجي من توقيت المغرب لغايه الساعه 5 كده نص الليل، انتظر بقى شويه بعد نص الليل وبقى ايه؟ اذا كنت كبير سن يبقى اخرج الى منى عشان تروح ترمي جمره العقبه في الصباح او النساء. إذن رخص النبي لكبار السن والنساء النفر بليل. إذن أنت إن كان معك نساء فتخرج معهن بعد نص الليل، إن ربما يكون في زحام شديد جدا في الصباح لا يتمكن من شدة الزحام من الوصول لمنى. فرخص النبي للنساء كذلك لكبار السن أن ينفرن بعد نصف الليل، يعني يدركوا جزءا بعد نصف الليل. يعني لو هنقول هيكون مثلا في التوقيت اللي انت فيه نص الليل الساعة 12 مثلا، يبقى تخرجوا الساعة 1، يعني تستنى ساعة بعد ايه؟ نصف الليل وتبدأ تخرج انت بليل مع النساء وهكذا. فاهم؟ طب الحمد لله، أكد على قضية الأمثلة. الشيخ لما بيضرب أرقام مش أرقام واقعية، ده بيضرب مثالا. فاهم؟ نعم.
تكلمت على توقف الإفاضة ما تكلمش
اه لازم اتكلمت على طوف الإفاضة والساعة.
بس قلت ما بقولش
قلت والله
أنا اللي قلت
انت ما قلتش لسه.
مش عارف وقفت فين.
الركن الرابع طوف الإفاضة.
نعم دي فيات الزوارة من المشفستة است دي أمغندو من فون الإفاضة من دي منام تواف الإفاضة جنات أو تواف الركن oder تواف الزيارة. الزيارة است هي Besuch, das heißt die Umrundung des Besuchs, oder Tawaf al-Rukn ist die Umrundung der Säule und so weiter und so fort. Und diese Umrundung, meine Geschwister, das sind nicht die gleichen Umrundungen, die wir machen, wenn wir zum Beispiel mit der Umra anfangen. Zum Beispiel machen wir immer die Umrundungen des Willkommens, heißt es. Das ist al-Ifada, ist nur in der Pilgerfahrt am Ende. Und an diesem diesen Tawaf machen wir eigentlich am Eid-Tag. An dem Tag des Eids. Dort findet dieses Tawaf Al-Ifada in dem 10. von Sie Al-Hijjah. Und an diesem einen Tag, meine Geschwister, wenn wir in Mina sind, also erstmal in Muzdalifa übernachten, dann laufen wir nach Mina und dort gehen wir erstmal zu der großen Säule. Wir werfen 7 Steine. Und dann kehren wir zurück und rasieren unsere Haare. Und dann schlachten wir das Schlachttier und daraufhin mit diesen 3 Vorgehensweisen haben wir den ersten Tahallul erreicht. Nein, den ersten Tahallul haben wir erreicht, das heißt, wir können unsere Kleider ausziehen. Nachdem wir unsere normalen Kleider angezogen haben, gehen wir direkt nach Mekka. Und jetzt machen wir die 7 Umrundungen um die Kaaba mit dem Namen Tawaf al-Ifada.
طبعا الفرق بين التحلل الأول والتحلل الأخير إن التحلل الأول يجيز لك كل شيء إلا النساء. إذا كان معاك زوجتك لسه محرم ما ينفعش تقرب لها، إنما تحط العطر ماشي، تقص شعرك ضوافرك ماشي، إنما ممنوع النساء حتى تفرغ من بقية الأركان وتتحلل خالص من الحج، ساعتها بقى نقول لك ايه انت كده خلصت براحتك.
Ich habe gerade gesagt, den ersten Tahallul. Es gibt einen zweiten, letzten Tahallul. Der erste Tahallul ist, du kannst bei deiner Kleidung anziehen, normale Kleidung. Du kannst dich auch parfümieren, du kannst deine Nägel schneiden, deine Haare schneiden. Du kannst eigentlich alles machen, außer der Ehefrau näher kommen. Das heißt, der Ehefrau näher kommen darfst du nicht mehr. Das darfst du erst nach dem zweiten Tahallul. Und wenn du den Tawaf Ifada machst, du hast eine normale Kleidung, das heißt, die ganzen Sunnen, worüber wir gesprochen haben in dem anderen Tawaf, wie zum Beispiel, also, dass du quasi deine rechte Schulter teilst, das machst du hier nicht mehr. Du machst nur die 7 Umrundungen. Und danach machst du den As-Sa'i. Das heißt, du gehst zu As-Safa und dann zu Al-Marwa und das jeweils 7 Mal. Und da kommen wir jetzt hin, weil das ist nämlich unsere fünfte Säule, nämlich As-Sa'i. Und da gehst du oder steigst du erstmal auf dem Berg As-Safa und dann sprichst du und dann wirst du dich Richtung Kaaba umdrehen. Dann liest du die Ayah von Allah Azza wa Jal, Inna As-Safa wal Marwata min Sha'airillah und so weiter und so fort. Dann machst du dein Allah gedenken und Lobpreisen. Und dann läufst du rüber zu Al-Marwa mit Bittgebeten und Allah gedenken. Und in diesem, in diese, auf dieser Strecke gibt es zwei grüne Zeichen und dort gibt es den Al-Harwala. Al-Harwala heißt Rennen. Und da sollst du in dieser kleinen Strecke rennen. Natürlich, wenn du deine Ehefrau bei dir hast oder Töchter oder wer auch immer, weibliche Person bei dir, dann musst du hier die Harwala nicht machen. Da kannst du normal mit ihnen laufen. Und es gibt eine Meinungsverschiedenheiten über die Gelehrten, ob wir nur 5 Säulen haben, die wir gerade erwähnt haben, oder ob es eine 6. Säule gibt. Es gibt bestimmte Gelehrten, die sagen, nein, es gibt noch eine 6. Säule. Und unter den Gelehrten ist zum Beispiel Ibn Khuzaymah und ebenfalls al-Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Und die 6. Säule ist das Übernachten in Al-Muzdalifa. Und beide Gelehrten sagen dann, den Satz hat der Sheikh Hafidhullah ta'ala gerade erzählt, Ibn Khuzaymah sagt, dass das Übernachten in Al-Muzdalifa ist eine Säule von den Säulen der Pilgerfahrt. Und Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, sagt zu dir, pass auf, mein geliebter Bruder, und unterlass nicht das Übernachten in Muzdalifa, denn dies ist eine Säule der Pilgerfahrt. Und unabhängig davon, ob es jetzt eine Säule ist oder eine Pflicht ist, jeder, der die Pilgerfahrt verrichtet, passt sehr darauf auf, dort zu übernachten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat aber für ältere Personen oder für Frauen erlaubt, dass sie Muzdalifa bereits kurz nach Mitternacht verlassen können. Eine Erleichterung für sie, dass sie dies verlassen können. Und die Mitternacht ist bei uns im Islam nicht 12 Uhr nachts, sondern das ist die Zeit zwischen dem Maghrib-Gebet und dem Fajr-Gebet. Das heißt, man zählt die Zahl zusammen und teilt sie durch 2. Wenn wir zum Beispiel sagen, zwischen Maghrib und Fajr-Gebet sind 6 Stunden, dann ist Mitternacht vom Maghrib-Gebet aus plus 3, das ist Mitternacht. Und wenn wir jetzt Zahlen erwähnen, dann meinen wir nur Beispiele. Das heißt, du kannst nicht jetzt gehen zur Pilgerfahrt und sagen, ja, Schir hat gesagt, nach 3 Stunden nach dem Maghrib ist dann Mitternacht. Nein, wir haben gerade nur gesagt, wenn die Zeit zwischen Maghrib-Gebet und Fajr-Gebet 6 Stunden betragen sollte oder würde, dann würde man sagen, von Maghrib plus 3 Stunden ist Mitternacht. Aber wenn zwischen Maghrib und Fajr 10 Stunden sind, dann ist es 5 in der Mitte, also Maghrib plus 5 Stunden, das ist Mitternacht. Wir machen nur Beispiele und nichts anderes. Und ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht könnte man daraufhin letztlich von oder Muzdalifa verlassen Richtung Mina.
واجبات الحج. واجبات الحج سبعة سبعة هي: أولا الإحرام من الميقات، إلا من كان دون الميقات فيحرم من مكانه. يبقى الإحرام نفسه ركن، إنما الميقات واجب. الإحرام نفسه إيه؟ ركن، تمام؟ انما ان انا احرم من الميقات يعني المكان المحدد ليا فده واجب من الواجبات. من تركه لابد ان يرجع اليه. طب عجز عن الرجوع خلاص يكمل بس عليه دم، يذبح شاة لانه وقع في محظور من المحظورات وهو ترك الواجب، فبيجبر بدم. يعني ايه دم؟ يعني شاة تذبح وتقسم على فقراء الحرم، تقسم على فقراء الحرم لأنه ترك واجبا اللي هو الميقات. يبقى إذن أول واجب من الواجبات إن الإحرام يكون من الميقات المحدد. طيب اللي دون الميقات اللي هو كان موجود في مكة أصلا فيحرم من مكة، بالحج، إنما اللي جاي من المدينة يبقى يحرم من ذي الحليفة، وهكذا. ثانيا، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. لو قلنا الوقوف بعرفة ركن، لكن الوقت اللي هتمكثه في عرفة هو ده الواجب، غروب الشمس. يعني لابد أن تبقى في عرفة حتى غروب الشمس، قبل ذلك يبقى ترك واجبا. هو كان في عرفة لكن خرج قبل الغروب، يبقى ترك إيش؟ واجب. إن استطاع أن يرجع يرجع ويبقى حتى الغروب، طب لم يستطع يبقى عليه إيه؟ دم ذبح شاة تقسم على فقراء الحرم، لأن المكس حتى غروب الشمس ده من واجبات إيش؟ الحج. ثلاثة، المبيت بمزدلفة إلى قبل طلوع الشمس، إلا لمن له عذر فينطلق بعد منتصف الليل لا قبله. ده لمن يرى أنه واجب، تمام؟ إنما اللي بيرى أنه ركن يبقى ينتقل فين؟ مع الأركان السابقة. إنه قلنا مسألة خلاف بين العلماء، بعضهم يرجح أنه ركن وبعضهم يرى أنه واجب، لذلك من يرى أنه واجب وضعه في الواجبات. المبيت بمزدلفة إلى قبيل طلوع الشمس، ده في ليلة النحر، يعني بعد عرفة تنفر إلى مزدلفة المبيت واجب، تبيت حتى تصلي الفجر في مزدلفة وتدعو عند المشعر الحرام، ثم تنفر إلى منى قبل أن تشرق الشمس. يبقى الخروج من مزدلفة قبل شروق الشمس، بعد صلاة الصبح. المشعر الحرام ده مسجد موجود في مزدلف، اسمه المشعر الحرام. إن تمكنت أن تصلي هناك خير وبركة، ما تمكنتش للضيق والزحام صلي في أي مكان أنت فيه مع الجماعة، ثم تتوجه للقبلة وتدعو طويلا، وتبدأ تخرج من مزدلفة قبل شروق الشمس، إلا له عذر كما قلت أو له رخصة ككبير السن أو النساء يخرجن بعد نصف الليل. الواجب الثالث الرابع، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. ليالي أيام التشريق، أيام التشريق هي 11 و12 و13 من ذي الحجة. فإحنا عندنا يوم النحر يوم 10، رحت رميت الجمرة، حلقت، ذبحت، طفت بالبيت، سعيت، هترجع تاني يجب تبيت في منى ليلة 11 بقى، دي أول ليلة. المبيت هنا واجب، ما ينفعش تركه إلا لأصحاب الأعذار فقط، كمريض لابد أن ينقل إلى المشفى في مكة، أو من يقومون على خدمة الحجيج، لأن النبي رخص لعمه العباس أن يبقى في مكة لأنه يقوم على رعاية الحجيج من سقاية ورفادة وكذا، زي رجال الأمن والعمال وكذا، فهؤلاء لهم رخص أن يبقوا في مكة لخدمة الحجيج رغم أنه بيحج، فيؤدي المناسك عادي ويجي يروح نازل على مكة لخدمة الحجيج، ولا مبيت عليه. ليه؟ لأن ده مرخص له، إنما غير كده المبيت واجب، من تركه عليه دم، يذبح شاة تقسم على فقراء الحرم المكي. الخامس، رمي الجمار الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى، في أيام التشريق، يوم 11 ويوم 12 ويوم 13، وبيبدأ وقت تاني من زوال الشمس ويمتد حتى الليل، إنما قبل الزوال لا. جمرة العقبة الكبرى فقط يوم النحر هي اللي بتكون في الضحى وقت الصباح، إنما أيام التشريق نبدأ من وقت الزوال، يعني من بعد الظهر. طب الجو حر، خليك بعد العصر، خليك بعد المغرب، خليك بعد العشاء، لأنه ممتد لليل، إنما قبل الزوال لا، لا يجوز. يبقى إذن السعة فيما بعد، إنما قبلنا. يبقى عندك من وقت الزوال ممتد حتى الصباح، حتى الفجر بليل، يعني رميت الظهر ماشي، ما عندكش قدرة على إنك ترمي الظهر قبل العصر أو المغرب أو العشاء إلى آخره. في الثلاث أيام هترمي الثلاث جمرات، كل جمرة بسبع حصيات، تبدأ بالصغرى 7 حصيات مع التكبير، وبعد ما تفرغ من الرمي تتوجه للقبلة وتدعو طويلا، ثم تتوجه للوسطى ب7 حصيات. طبعا الحصى زي الحمصة مش حجرة، تجد بعض الناس جايبين حجر كبير كده فممكن يجرح غيره، لا هي حمصة كده، الحمص عارفين حمص يا محمد؟ حمص الشام بتاعك الحلو ده، هو ده بيسموها قد الخزف أو الفولة عندنا إحنا، ينقي كده حصيات صغيرة مش يجيب حجارة. تجد بعض الناس، أنا أذكر كان معانا رجل دمه خفيف جدا ربنا يبارك فيه من الجزائر، فيقول أنا رميته بالبستاش. فين البستاش؟ اللي هو الفستق ده ولا اللوز ده، بستاش اللغة الألمانية يا محمد، مش عارف البستاش فستق
بستارسين
اسمه
بستارسين
بستاس. فقعدنا اللي هي الحاج في مستعملتي عملت كده، قال اصل انا زعلان انا ولوليه، فقلت عشان ما يجتهدش علينا سيبنا نرجع لبحر. طبعا هذا لا يجوز، انما لابد من حصى مثل الخذف، مثل الخذف زي الحمصة او زي الفول، وبترمي الثلاث جمرات، كل جمرة بسبع حصيات، الدعاء بعد الصغرى والوسطى، اما الكبرى ما في دعاء بعدها، ترمي وتنصرف على طول، ودي السنة. يبقى إذن في أيام التشريق كل يوم ب 21 حصى، سبعة عند كل جمرة، يبقى الثلاث أيام في 21 يبقى 63 حصى، وعندنا يوم النحر يوم 10 أخذنا سبعة يبقى 70 حصى، ده اللي هيتم. طب واحد متعجل، فاللي هيسافر ومضطر للسفر فمش هيدرك آخر يوم، فيرمي يومين بس من أيام التشريق، بس المهم يخرج من منى قبل غروب الشمس. لو مكث حتى غروب الشمس وغربت عليه نقول له خلاص بقى بيت، يجب عليك المبيت، إلا إذا كان في الحافلة في طريق السفر وفي زحام فقط، خلاص هو خرج لأنه شرع في السفر، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يبقى المتعجل مش هيرمي 70 حصاة، هننقص منه 21 حصاة ليوم الأقيل، مش هيرميه، تمام كده؟ يبقى يرمي 49، 49 حصاة، ده المتعجل. أما اللي هيتم يبقى يرمي 70 حصاة، تمام؟ إذا رمي الجمار الثلاث الصغرى والوسطى الكبرى من واجبات الحج. السادس، لا أجمعهم كلهم عشان إيه؟ تبقى براحتك، ولا أنت طولت عليك؟
كما شئت الآن
طب
الآن
ماشي
تمام.
كفاية كده، خد الخمسة دول ونجيب اللي بعدين.
وماذا عن رمي جمالات الكبرى الأولى في يوم النحر؟
سبعة بس الكبرى.
حتى هذه يعني واجب ولا فقط يوم التشريق؟
إيه؟
رمي الجمرات الثلاثة فقط أو حتى
دول الثلاثة اللي هم واجبات، التانية ناخدناها في الأركان فوق.
يعني رمي الجمرات الكبرى في يوم النحر في
دي ما.
التحلل دي في ال
نعم. في أعمال الحج الخمسة يوم النحر.
دي ركن يعني
نعم.
خلاص. وواحد هنا اللي وصل إلى عرفة بعد شروق الشمس، عنده
وصل إلى عرفة إمتى؟
بعد غروب الشمس
يمكث بقى أي قدر من الليل،
مفيش ذبح.
لا 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 خالص، المهم يدرك عرفة قبل الفجر،
نعم،
لو الفجر دخل ما في خلاص، ما أدركش الحج، فسد حجه.
لأن الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس يعني واجب.
هذا اللي جيب النهار لازم يفضل لغاية غروب الشمس،
اللي بعد غروب الشمس مش مشكلة،
خلاص بقى أي جزء من الليل وخلاص، وبعدين يروح على مزدلفة.
معلش ذبح.
إنما أنت قصدك عن حكم رمي نمرة العقبة فقط؟
لا أنا
هي من
بتكلم،
الواجبات كلها،
نعم
الرمي كله واجب، بس دي عشان دخلت في أعمال الحج ما ذكرناهاش هنا.
نعم دي Pilgerfahrt meine Geschwister hat sieben Pflichten. Die erste Pflicht ist Al-Ihram. In den Ihram muss man eintreten von dem Miqat, von dem örtlichen Anfangsort. Das heißt, der Ihram-Zustand ist eine Säule, wie wir bereits besprochen haben, aber von diesem einen Ort, Al-Miqat, das ist nämlich ein Wajib. Und derjenige, der sich bereits in Mekka befindet oder in Mekka wohnt, der in Mekka wohnt zum Beispiel, der muss keinen örtlichen Anfangspunkt vorbeilaufen, der kann auch von zu Hause aus in den Ihram-Zustand eintreten. Und derjenige, der den Miqat aus irgendwelchen Gründen vergessen hat oder nicht erreicht hat oder warum auch immer, der muss dann letztlich zurücklaufen zu diesem Ort und dann von dort wieder in den Ihram-Zustand eintreten. Und wenn er aus irgendwelchen Gründen nicht zurücklaufen kann oder ist zu spät, verspätet, dann muss er letztlich das machen, was man bei jedem Unterlassen einer Pflicht macht, nämlich ein Schaf schlachten und auf die Armen in Al-Haram verteilen. Die zweite Pflicht ist das Stehen in Arafah bis zum Sonnenuntergang. Das Stehen in Arafah ist eine Säule, aber bis zum Sonnenuntergang, das ist die Pflicht. Das heißt, derjenige, der vor Sonnenuntergang Arafah verlässt, hat damit eine Pflicht unterlassen und muss dafür ein Schaf schlachten. Und das Übernachten in Musdalifa. Wenn du in Musdalifa übernachtet hast, bis zum Fajr-Gebet gebetet hast,